الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع درس الشرح الملحة. ولكن كما هي العادة نبدأ ببعض الفوائد أو الإعرابات والتطبيقات. واليوم سنتكلم عن أحد النحاة المشهورين وهو العلامة الجزولي. هي الجيم بعضهم يجعلها كاف، حتى بعضهم يقول الكزولي، ويبدو أنها يعني ليست جيم ولا كاف، وإنما هي حرف بينهما، كما يعني هي زي الجيم الفارسية أو غيرها. فعلشان كده بعضهم يترجمها جيم وبعضهم يترجمها كاف، فبعضهم يقول نسبة إلى جزولة وبعضهم يقول نسبة إلى كزولة، حتى بعضهم قال كسولة، بعضهم جعلها بالسين، قال نسبة إلى كسولة، تمام. لكن هو مشهور بالجيم في عند المشارقة، وهو مشهور بمتن مشهور معه، متن نحو زي صاحب الآج الرومية. يعني صاحب الآج الرومية ما اشتهر إلا بالإيه؟ بالمتن الصغير اللي هو متن الآج الرومية المقدمة. هو أيضا الجزولي اشتهر بمتن يسمى المقدمة الجزولية، ولها شروح متعددة مشهورة جدا، خاصة كما قلت في بلاد المغرب العربي أو ما يسموه الغرب الإسلامي. ده يسموه المنطقة دي يسموها إيه؟ الغرب الإسلامي. وكان قديما معها الأندلس، بعد ما ضاعت الأندلس بقي الغرب الإسلامي المقصود به بدءا من ليبيا وتونس والمغرب، سمى المغرب الإسلامي أو الغرب الإيه؟ الغرب الإسلامي. حتى في دار اسمها دار الغرب الإسلامي تعتني بطباعة كتب المغاربة. وتلاحظوا أنهم يكتبون الأرقام كما نعزوها نحن إلى الإنجليزية، الكتب اللي تأتي من المغرب، وحتى دار الغرب الإسلامي التي تطبع كتب المغاربة تجدون من علامتها أن عرضت الأرقام، نحن نقول أرقام إنجليزية، هي يقولون إنها أرقام عربية في الأصل، اللي هي 1-2 بكتابتها بالشكل الإنجليزي نحن نعتقده. لكن بعض العلماء يقولون بأنها هذه الأرقام عربية، والأرقام التي نكتب بها هندية. يعني في كلام طويل، حتى أن بعضهم لا يكتب إلا بها، وتجدها في بعض المخطوطات. المهم، فدي من علامات الكتب اللي تصدر في المغرب. لو جاء كتاب من المغرب ولا شيء تجده إيه؟ لازم تجده مكتوب بالأرقام اللي هي نحن نسميها إنجليزية، تمام؟ طيب، العلامة الجزولي، أسئلة أيضا، ما اسم الجزولي وما نسبه، ولما لقب بلقب الجزولي؟ هو أبو موسى عيسى ابن عبد العزيز الجزولي البربري، وواضح أنه من إيه؟ من البربر الموجودين في المغرب، المراكشي من مراكش، تمام؟ ونسبة إيه؟ يعني عاش في مراكش وإيه؟ ومات فيها، وإن كان له رحلة إلى إيه؟ إلى مصر، التقى فيها ببعض الإيه؟ ببعض العلماء. نعم، هو أبو موسى عيسى ابن عبد العزيز الجزولي البربري المراكشي. ها؟ أبو موسى عيسى ابن عبد العزيز. أبو موسى عيسى ابن عبد العزيز. نعم. نعم. أيوة ممكن، بس هل كل البربر أمازيغ؟ لكن هو طبعا كان يتكلم العربية بلا شك، يعني لأنه أصلا الإسلام دخل المناطق المختلفة والناس تعربت، علشان كده هو رجل مؤلفاته بالعربية، يعني إيه، وله مؤلفات متعددة ومنها الجزولية، وإن كان فيها صعوبة كما إيه كما هو معلوم. طيب، هو ولد سنة 540، يعني متقدم، سنة 540، ومتى ولد وأين، ومتى توفي وأين؟ هو ولد كما قلنا سنة 540 بمراكش، وتوفي أيضا بمراكش سنة 607، على خلاف في سنة وفاته، منهم من يقول 606 ومنهم يعني يقول 610، تختلف يعني. طيب، مكانته العلمية، ما مكانت الجزول العلمية، وما فنونه التي برع فيها وتصدر لإقرائها؟ لا شك أن النحو العربية في المقدمة، لكن أيضا كان من المقرئين، يعني كان من أصحاب القراءات وممن تصدر لإقراء الطلبة، وكان أيضا أصوليا. ده اللي بيقولوا الإيه العلماء الذين ترجموا له. كان أبو موسى الجزولي رحمه الله من علماء العربية والنحو، وكان إماما فيهما أو فيها لا يجاره ولا يشق غباره، مع جودة التفهيم وحسن العبارة، وهو من نظراء الإمام ابن خروف شارح سيبوي. كان في معاصر له إمام مشهور اسمه ابن خروف، من الأئمة الكبار، يعني كانوا متقاربين في المستوى. واعتنى بمقدمته الجزولية الأذكياء وشرحوها، وولي خطابة مراكش، وكان إماما في القراءات، وتصدر بالمرية دي في الأندلس وغيرها، وتخرج به أئمة، وكان بارعا في الأصول. هذه تقريبا فنونه. وكما قلنا هو تصدر في فنين كبيرين، فن اللغة والنحو وفن القراءات، فكان يأتيه الطلبة ويقصدونه لتلك العلوم. طيب ما أهم مؤلفاته؟ أشرنا إليه، يقال صاحب الجزولية، يعني واشتهر بها، كما يقال صاحب الأجرومية. فالجزولية رسالة في النحو، متن مشهور جدا، وهو أشهر مؤلفاته، ويقال لها المقدمة، زي ما بيقال للمقدمة الأجرومية، لكن هي أصعب. والقانون يقال لها المقدمة، ويقال لها الجزولية، والمقدمة الجزولية، والقانون، حتى أنه رحمه الله يعرف بها فيقال له صاحب الجزولية، يعني أصبحت هي علما عليه. وشرحها كثيرون وانتشرت. يعني لو واحد منكم عمل بحث في الموضوعة الشاملة أو غيرها، كتب الجزولية، يجد كثيرا من الكلام عليها، ويجد شروح متعددة. قال السيوطي: ورأيت بخط الذهب في مختصر طبقات النحاة في ترجمة الجزولي أن ابن مالك شرح الجزولية، وده يدل على مكانتها إن كان إمام كابن مالك يعني شرحها، مع أن ابن مالك كان معاصرا له، يعني تأخر عنه قليلا، لأنه إن كان الجزولي توفي سنة 607، فابن مالك رحمه الله تعالى توفي سنة 672، يعني بينهما ما يقرب من 60 سنة. فده يدل على أن الجزولية يعني كان لها مكانة واشتهرت، حتى أن إمام كابن مالك كان معاصرا للجزولي ممكن يقوم بشرحها. يبقى ده أهم مؤلفات الجزولي. اثنين، له شرح أصول ابن السراج، أصول ابن السراج أيضا في النحو شرحها، وله شرح قصيدة بان السعاد المشهورة اللي هي حق كعب بن زهير لألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة من اللغويين والنحاة لهم شروح متعددة على بان السعاد، كابن هشام، ابن هشام له شرح عليها أيضا مطبوع. أيضا من كتب الجزولي الأمالي، والأمالي عبارة عن يعني إملاء يمليه الشيخ في مجلس العلم، ويسجل هذا ويقال له الأمالي. وكان في أمالي عند المحدثين، وأمالي عند اللغويين والنحاة، زي أمالي القالي مشهورة، أشهر أمالي أو أشهر أنواع الأمالي اللغوية أمالي أبي علي القالي. والمحدثون نفس الشيء، والحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي لهم أمالي، أمالي ابن حجر، أمالي السخاوي، وعبارة عن إنها كما قلنا، بس كل واحد بيملي في فنه. الحفاظ والمحدثون يملون في الحديث ويعلقون أو يشرحون بعض النكات الحديثية، أو يذكرون بعض العلل، يعني بما تناسب مع فنهم. واللغويون أو النحاة يأتون ببعض الأشعار أو بعض الأدبيات أو بعض المسائل، ويناقشونها ويحللونها، وتنتقل الأمالي من من نقطة إلى نقطة، تجدها ليس موضوعها واحدا يعني. ومن طلع أمالي أبي علي القالي وهي مطبوعة ومشروحة يجد يجد هذا واضحا. أيضا له مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي، شرح ابن جني لديوان المتنبي مشهور، هو اختصره تمام. ابن جني كان معاصرا للمتنبي، حتى كان ربما سئل المتنبي فقال: ابن جني أعلم بشعري مني. كان يحيل عليه المتنبي، يسأل فيحيل على ابن جني. فابن جني له عدة شروح وليس شرحا واحد، لأنه كان يعشق، كان يحب المتنبي، ويعني من كان متشيعا له، يعني من شيعته ومن أصحابه، مع أن شيخه أبو علي الفارسي كان يبغض المتنبي عنه. تمام. فجاء الجزولي واختصر شرح ابن جني على المتنبي. دي تقريبا اهم كتب التي وجدتها في التراجم. كما قلت الجزولية، شرح أصول ابن السراج، شرح قصيدة بان السعاد الأمالي، شرح مختصر أو مختصر شرح ابن جني. طيب السؤال، من شيوخ العلامة الجزولي؟ حقيقة التراجم أو كتب التراجم لم تذكر أو لم تعتني بالذكر كثير من مشايخه، لكن أشهر مشايخه أحد الأئمة اللغويين يسمى ابن بري، وهو علامة مصري شرح أو انتقد على الحريري، عالم ضخم يعني كبير، حتى انه هو استطاع ينتقد الحريري في المقامات او غيرها. تمام. وله مؤلفات، فعلامة مبرز في اللغة. فهو رحل الى مصر من مراكش الى مصر والقاهرة، والتقى والتقى بابن بري ودرس عليه ولازمه، فانتفع به جدا في في اللغة. كذلك سمع صحيح البخاري من ابي محمد ابن عبيد الله. تمام. ويعني واستفاد منه. تقريبا دول ذكروا من مشايخه. أما تلاميذه فكانوا كثيرين. من تلاميذه أو من أهم تلاميذه؟ فمن أهم تلاميذه العلامة النحوي ابن معطي، ابن معطي صاحب الألفية المشهورة اللي نوه بذكره الإمام ابن مالك فقال فائقة ألفية ابن معطي. فابن معطي من الأئمة النحاة، توفي سنة 628، وكما قلنا صاحب الألفية ومؤلفات متعددة، فبيعتبر ده من أكابر أو في مقدمة تلاميذ الجزولي. تمام. أجل تلاميذة الجزولي كما يقول بعضهم. أيضا العلامة الشلوبين من تلاميذ الجزولي، والشلوبين أيضا مشهور، تجدونه مذكورا في كتب النحو، له آراء، وهو أندلسي نسبة إلى مدينة اسمها الشلوبين، والشلوبين باللغة الأندلسية كما يقول بعضهم بمعنى الأبيض الأمهق، يعني أنه كان كان شديد البياض كما يعني العادة في الأوروبيين والأجناس الآرية أو غيرها، إنها فهو يبدو كان الشلوبين بتلك الصورة. فهو أيضا من تلاميذ الجزولي رحمه الله تعالى. من التلاميذ أيضا أحمد ابن محمد ابن بشار أبو جعفر، وكان متحققا بالنحو حافظا للغة. أحمد ابن محمد ابن بشار كان من من علماء اللغة، وأيضا له له دراسة على الجزولي. وأيضا من تلاميذه محمد ابن قاسم ابن منداس. تمام. وهو أيضا من علماء النحو، نحوي لغوي علامة درس على يدي الجزولي رحمه الله تعالى. أيضا من تلاميذ الجزولي ابن زهر الطبيب، وده مشهور في أطباء الأندلس. ابن زهر أسرة، كانت أسرة علمية طبية، فكان ابن زهر الطبيب اللي هو عبد الله بن محمد ابن عبد الملك ابن زهر، وده يعني شاب لطيف زهر شاب لطيف، مات وهو صغير عنده 25 سنة بعد ما رأى رؤية غريبة انه رأى رؤية انه بيسأل قريبة له تقريبا كانت توفيت، فلعلي كتبتها هنا. شوف قال هنا بيقول ابن هو يسمى ابن الحفيد، ابن زهر ابن الحفيد. قال قال ابو مروان البادي قال لي يوما رأيت البارحة اختي، وكانت اخته قد ماتت قبله، وكأنني قلت لها بالله يا اختي عرفيني كم يكون عمري، فقالت لي طابيتين ونصف. طابية قال والطابية هي الخشبة للبناء المعروفة في المغرب بهذا الاسم، طولها 10 أشبار، يعني خشبة معروفة تسمى طابية. فقالت 10 أشبار شبر، والطابيتان شفقال. فقلت لها أنا أقول لك جدا وأنت تجيبيني بالهزء، يعني تسخرين مني، كيف طابيتين ونصف يعني؟ فقالت: لا والله ما أجبتك إلا بالجد، وإنما أنت ما فهمت، أليس أن الطابية 10 أشبار والطابيتان ونصفا 25 شبرا يكون عمرك 25 سنة؟ قال أبو مروان اللي هو اللي بيحكي عنه: فلما قص علي هذه الرؤية قلت له: لا تتوهم من هذا، يعني سيبك من الكلام ده وإيه، قال: لا تتوهم من هذا، فلعله أضغاث وأحلام. قال: ولا تكمل، ولم تكمل تلك السنة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، إلا وقد مات وكان عمره كما قيل له 25 سنة لا أقل ولا أكثر. يعني الله أعلم مصادفة. المهم دي ذكرها صاحب الوافي بالوفيات، يعني علشان يتحمل هو المسؤولية، يعني بس من باب الشيء لطيف بس، ولا يعني جزء من 26 جزءا من النبوة، فيعني كلام طويل، قد الرؤية فيها شغلانة طويلة ما تفتح لناش فيها. تمام، الشاهد هذا تقريبا خلاصة ترجمته. في نقطة أخيرة، أنه ينبغي تمييز الجزولي هذا من جزولي آخر صاحب كتاب يسمى دلائل الخيرات، لا أدري تعرفونه أم لا، لكنه كتاب مشهور عندنا في مصر، صوفيا، كتاب للصوفية خاصة الطائفة الشاذلية، الطائفة الشاذلية معها كتاب يسمى دلائل الخيرات، عبارة عن أدعية وأذكار، تمام، فيها ما هو مبتدع يعني على طريقة الصوفية وكلام زي كده يعني. فدلائل الخيرات أيضا لواحد اسمه الجزولي، لكن جزولي آخر، الجزولي صاحب دلائل الخيرات اسمه محمد ابن سليمان ابن داود ابن بشر الجزولي، توفي 870، يعني مختلف عنه علشان يتنبه الإنسان ما يلتبس عليه، لأنه ده من باب المتفق والمفترق، في بعض الأحيان تتفق الأسماء، يعتقد الإنسان أن الشخص واحدا وهو أكثر من واحد. ففي جزولي صاحب دلال الخيرات تاني، وهذا الجزولي صاحب الجزولية آخر. الجزولي صاحبنا توفي 607، والجزولي صاحب دلال الخيرات توفي 870. نعم ميلاد الجزولي، لا احنا هجري على طول، يعني خلي بالك لما نتكلم الاصل هجري، يعني ما الميلادي، ما وفيات العلماء ما نعرفها الا هجري، ما نحفظ الميلادي الا اذا كان اعجميا، يعني لان في بعض الاحيان ما نعرف الهجري حق الاعجمي، لما يجي يقول لك والله كارل بروكلمان اللي هو المستشرق مات سنة 1956، استطيعش احفظها هجري، فانا احفظ لما عندما يكون اعجميا احفظه بالميلادي، وعندما يكون عربيا مسلما يكون بالايه، يكون بالهجري، الا في بعض العرب المسلمين المتاخرين تجد سنة وفاتهم بالميلادي، خاصة المتاخرين يعني ما تيجي تدور عليهم. لكن خلاصة ان كتب الوفيات تهتم بالهجري، وان كان ربما تذكر الميلادي، خاصة كتاب كالاعلام حق الزركلي، هو يدي لك التاريخ الهجري ويفعل يساوي ويدي التاريخ الميلادي، يعني قاعدته هكذا صاحب الاعلام، وبينفعنا في انه ساعات يجيب المقابل يعني. تمام، وان كان ممكن تحويل التاريخ، لكن تحويل التاريخ يحتمل انك تغلط في السنة، يعني بعض الاحيان يكون لا ربما في السنة، لانك انت الان مثلا في بعض الاحيان سنة الهجرية معينة ممكن توافق سنتين ميلاديتين، فانت ما لو ربما شوف، لو انت تعرف يوم وفاته وشهر وفاته وسنة وفاته صح، الان البرامج تحولها لك بالضبط، لكن انت مثلا جيت قلت والله انا اريد السنة الميلادية اللي توفي فيها الجزولي وهو عندك 607، تمام، فتيجي فبالتالي 607 دي قد بعض الاحيان تعاصر سنتين، صح ولا لا؟ يعني مش كده يا شباب، يعني 607 يمكن تكون مثلا معاصرة لسنة ميلادية والتانية، لانه بعض الاحيان يكون نصفها في الميلادية دي والميلادية دي، فما تحدد لك الا اذا كان معاك الشهر واليوم بالضبط، فعلا ممكن يعني البرامج المعمولة موجودة في الانترنت، كثير من البرامج تحط الميلادي يدي لك هجري، او تحط الهجري يدي لك ميلادي، فده وارد يعني. المهم ده بالنسبة لإيه للعلامة الجزولي رحمه الله تعالى كمقدمة او كأحد الاعلام المشهورين. ان شاء الله انت لو استطعت تطلع لنا الجزولية دي نرجع احنا ندي لهم منها بعض بدايتها حتى كده نقرأها حتى يعرفوها، لأنها متن من المتون المشهورة في المغرب ولها شروح متعددة زي الآج الرومية كده. المغاربة معهم الآج الرومية ومعهم الجزولية تمام، وكانوا قديما يهتمون بكتاب سيبويه اهتماما كبيرا تمام، فيعني وبعض بعض المشارقة أيضا اهتموا بها. طيب ما زال معنا وقت، ممكن نحن ناخذ بعض بعض الإعرابات. طيب في عبارة شباب تتكرر يقولون مثلا ايه عندي 100 ريال ليس غير، عبارة ليس غير كيف تعربها؟ وهل هي ليس غيره ولا ليس غيره ولا ليس غيرا؟ يعني عبارة تتكرر لكن يحتاج الطالب انه ايه ان يعرفها. ليس كلامه ليس فعل ايه ناقص جامد معروف، وغير اسم ليس. طب ايش التقدير؟ طب فين خبرها؟ اين خبرها؟ ليس غير منه. طيب انا هسألك سؤال ايضا، طيب هل غير معربة بمعنى انك تقول ليس غير لو وصلت، ولا تقول ليس غير، ولا تقول ليس غيره، ولا تقول ليس غيرا؟ غيره بدون تنوين. اذا بدون تنوين ما معنى انها بدون تنوين؟ مقصدك اذا كانت من ليس، صحيح المفروض يكون معربا مش كده؟ زي ما تقول ليس زيد عندنا فتقول زيد. نعم لا ليست لا تأتي تامة، ليس لا تأتي تامة.
كان هذا ليس على مصدر البداء لا.
نعم خبرها طيب معربة ولا مبنية؟ يعني يقال أنت تقول مبنية في رأي آخر؟ عموما طيب في احد يقول شيئا اخر؟ نعم خلص بدل من ايش؟ ايش لا يعني انت مقصودك من لا لا يعني طيب طيب شوفوا شباب هي فيها الحقيقة أوجه متعددة حقيقة، أنها لدرجة أنه يعني تكاد لا تخطئ أحدا، يعني تكلموا فيها كثيرا، يعني فيها إيه؟ فيها أوجه متعددة وأجازوا عدة أوجه فيها، من ضمنها يعني أنه غير تكون خبرا لليس، خبر لليس ده يمكن أول وجه يذكرونه غالبا، يمكن ما أنا ما أشوفش فيه قوة لكن كأنهم إيه كأنهم يقوونه يعني على ما أراهم يقدمونه. أي تمام، بس لكن هو مبني، مبني كقبل وبعد. يعني شوف هو فهم يجعلونه خبرا لكن يجعلونه مثل قبل وبعد، زي ما تقول من قبله ومن بعده، فهم يقولون إنه خبر مبني على الضم في محل نصب، لأنهم حذفوا المضاف إليه ونووا معناه، لأن غير في بعض أحوالها تعامل معاملة قبل وبعد. أنتم تعرفون قبل وبعد يا شباب يعني لها عدة أوجه، من ضمن الأوجه اللي درس منكم شرح القطرة أو غيرها من الكتب الأعلى، هيقولون إيه إن تلك الكلمات قبل وبعد ووراء وقدام والجهات الست فيها أربع أوجه: أن يكون مضاف إليه مذكورا تمام معها، فتقول من قبل زيد وبعد زيد فتنصب على الظرفية أو تجرب منه، وإما أن يكون المضاف إليه محذوف ونوي لفظه فيكون نفس الحكم، يعني تقول من قبل ومن بعد أو قبل وبعد ويبقى بدون تنوين، أو يحذف المضاف إليه ولا ينوى معناه ولا لفظه فتنون فتقول قبلا ومن قبل. حالة الرابعة هي المهمة، ودي اللي بتشكل على بعض الطلبة، كما في قوله تعالى إيه ها لله الأمر من قبل ومن بعد. فكان يأتي دائما طلبة يقول لي يعني الآن يشك كيف من قبل ومن بعد، والمفروض إن حرف جر صح. وأنا أقول لهم دائما يا شباب، عندما تجد كلمة في أي كلام فصيح، يعني في مقدمة ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، ثم كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كلام العرب الفصحى، إن وجدت كلمة قبلها حرف جر وهي مضمومة على طول قطعا إنها مبنية. يمكن لو وجدتها مفتوحة تقول ممنوعة من الصرف، يمكن تكون مبنية يمكن تحتمل، لكن خاصة الضمة لا يصلح إلا البناء. ودي قاعدة ما أعتقد أنها يعني إيه يقع لها مخالفة، إنه لو وجدت كلمة في كلام فصيح يعني صحيح عليها ضمة وقبلها حرف جر فيقينا أنها مبنية، تمام، فقلنا على طول أنت تعرف أن ده مبنية، تسأل بقى يعني إيش هنا ليش مبنية، فتبدأ توصل يعني، لأنه الإعراب كده يا شباب، يعني الإعراب إيش عامل زي يشبه المخبر اللي بيفتش عن قضية، يقول لك مسكنا الخيط، الإعراب تمسك الخيط يوصلك للإيه يعني يوصلك للنتيجة علشان تستفيد يعني، فالخيوط دي لازم تكون معك كثيرة توصلك بسهولة إلى الإعراب. فمثلا أول خيط أنا مسكت من قبله ده مبنية، إذن يبقى في سبب للبناء، يبقى أنا بدأت أمسك إيه بداية القضية، وبالتالي ممكن إيه بعد دقائق أحل المشكلة. فنفس الشيء هنا هيبقى من قبله ومن بعده هيكون إيه ظرف مبني على الضم في محل جر لو قبله من قبله ومن بعد، لو مش قبله من جئتك قبله وجئتك بعده فيكون إيه مبني على الضم في محل نصب، تمام، على الظرفية. ده نفس الشيء الوجه الأول يقولون إنه إيه إنه خبر ليس، أي ليس الأمر غير ذلك، تمام، ثم حذف المضاف إليه ونوي معناه فبناها على الضمة، وده الوجه المشهور ليس غيره، ده الوجه المشهور ليس غيره، تمام. لأنه أيضا يا شباب لو كان معربا كان سيكون منونا ليس غير، وهو وبالتالي هتبحث عن وجه يكون فيه مبنيا وليس معربا، تمام. في وجه آخر إنه خبر ويكون منصوب، تمام، فجوزوا ليس غيرا، وأيضا جوزوا إنه يجعل التنوين إلى يكتفي بالإيه بالفتحة فيقول ليس غيرا فيكتفي بالإيه بالفتحة، تمام. وآخرون أيضا جوزوا إنه يكون اسم ليس، بعدين مش فاكر برضو التنوين هيعملوا فيه إيش يعني معهم إيه، لكن كما قلت لكم ربما إيه خدوا الأول وخلاص، لكن فيها عدة أوجه لدرجة إن إيه يعني في النهاية قلت لا أخطئ أحدا فيك أبدا. يلا من قال قال، لأنه صحيح كلما اطلعت على كلام لبعض أهل العلم وجدت يعطي وجها آخر، حتى أني أصبح فيها أعتقد يمكن 5 أو 6 أوجه، قلت بس بعد كده لن أخطئ أحدا فيك يا غير. تمام، فاللي كان هيعرب لي أي شيء كنت أقول له صح، ودي توافق مذهب أخيك يعني إنه اشتي يخليها كده، بس ما تقولوش لأنه مش عاوزين يشجعوا على التوجه ده، لأنه توجه مش سليم، زي ما يكون واحد بيميل إلى الإرجاء ما تدلوش أحاديث الرحمة، والواحد بيميل إلى الخروج ما تدلوش أحاديث الشدة، فإحنا مش هنديله الحكاية دي. هو كان أجاب يعني؟ عبد العزيز هو معنا في المستوى الرابع، بس بقي لهم الجزء أكلته عليهم الثورة، مساكين جمع يعني خلاص هم أوشكوا على الانتهاء. تمام، فبقي معهم أعتقد أيوة الترم الثاني من باب التكسير إلى نهاية الألفية، قد كنا ماشيين تمام يعني، ما ويكملوا إن شاء الله في بحيث يبقوا أتموها كاملة من أولها إلى آخرها، فجاء ما أدري كيف هيفعلوا معهم مساكين يعني ما كملوا. طيب نرجع إلى الكتاب. وصلنا في المصدر نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى يعني الآن بيكمل باب المصدر، ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء ركضا واشتمل الصماء إذ توضى، أيوة من المصدر المنصوب بفعل مضمر أيضا. شو شباب عندهم مشكلة في مثل هذا، ما تقول جاء زيد ماشيا، جاء زيد ماشيا، لو قلنا جاء زيد ماشيا خلاص جاء زيد ماشيا حال صح، الإشكال الآن جاء زيد ماشيا أصبحت وسط بين الحال والمصدر، من أجل هذا اختلفت النظرة، منهم من قال نعربها حال ونأولها ونقول جاء زيد ماشيا، ومنهم من قال نعتبرها مصدر، طب فين فعلها؟ نقول فعل محذوف، فأصبح فيها الوجهان. تمام، وبالتالي يعني أعتقد الطالب أيضا لو أعربها أيا من الوجهين ما نستطيع شنو نخطئ، لأنه يعني كلاهما قول معتبر يعني إنه إيه إن تعرب حال، بس الحال قاعدتها ان تكون مشتقة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، فبالتالي هنؤولها فنقول جاء زيد اما ماشيا او ذا مشي، ذا مشي. تمام، طيب او انك تعتبر مفعول مطلق، طب ده جاء مش ليست من مادته، هنخلي فعل نقدر فعل كأنه جاء زيد يمشي مشيا، ها نائب، بس النائب من اي نوع من انواع النائب؟ ها بيان، مجيئا مشيا، بعيدة يعني بعيدة شوي يعني. طيب لانه الان مقصود انه ايه، انه المجيء مقصودك ان المجيء مشي، بس ايضا المشكلة انت بتوصف حتى وصف الوصف البيان بيكون بمشتق، وده مصدر ايضا. تمام، يعني انت تقول ايه جاء مجيئا مثلا، مش هتقول مجيئا مشيا، حتى لو ايه لو اعتبرته نعتا فانت محتاج الى ما يصلح ان يكون نعتا. تمام، فالخلاصة عندهم مشكلة في ايه في هذا، فتجد بعضهم يقول انه مفعول مطلق، طب اين فعله؟ يقول محذوف مقدر. طيب الاخر قال ده حال، طب كيف حاله؟ هي ليست مشتقة، قال نؤولها يعني هي أول من أول، وده فنقول جاء زيد ماشيا سه فده اللي هيتكلموا هنا فده معنى وقد جاء الأمير ركضا نفس الشيء. هل ركضا دي ركضة نعتبرها مفعول مطلق لفعل محذوف ولا نعتبرها راكضا يعني انها اسم فاعل؟ ايوه من المصدر المنصوب بفعل مضمر ايضا ما جاء من المصدر واقعا موقع الحال كقولك جاء الامير ركضا اي يركض ركضا واقبل زيد سعيا نفس الشيء سعيا هل نقول انها مفعول مطلق ولا حال؟ سهل اي يسعى سعيا. فلو قلت جاء الامير راكضا دي ما فيهاش كلام لان ده حال واقبل زيد ساعيا ايضا ما فيها كلام لكان انتصابهما على الحال كما سيأتي. تنبيه انما اختار الشيخ انتصاب مثل هذا مصدرا تبعا لجماعة لان الحال لا يكون الا وصفا يقصد وصفا يعني مشتقا تمام. والجمهور وهو مذهب سيبوي والارجح عند ابن مالك واتباعه ان مثل ذلك منصوب على الحال الواقع بلفظ المصدر تمام يعني بيرجحوا ايه انه يكون ده حال. ومما أقيم خلاص انتهت القضية دي انه ايه الان اذا جاء المصدر في محل الحال فلكنك تعربه حالا وتؤوله او الجمهور يعتبرونه ايه عفوا ده كلام الجمهور انه منصوب على الحال ومؤول او طائفة من العلماء زي الاخفش وزي ما قال الحريري يعتبرونه ايه مفعولا مطلقا سهل. ومما أقيم يكمل بقى ايه ايش اللي بيقوم مقام المصدر يا شباب. ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر المبين لهيئة الفعل إذا كان له أي المصدر هيئات متعددة كقولهم اشتمل الصماء. اشتمال الصماء ما معروف اللي درس في الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة يعني فإن عبارة عن أنه تجيب الشيء وتلف به حتى أنه يصبح كأنه أصم يعني ما فيش مخرج للإيدين أو شيء من هذا القبيل تمام. فده يسمى اشتمال الإيه الصماء. بعض الأحيان تكون عباءة أو شيء ها يمكن يعني أو زي مشايخ بعضهم في صنعاء القديمة معاهم يعني يكتفي بيها خاصة الفجر فتيجي تلاقيه زي عامل زي الأسطوانة يعني ملفوف بيها كالأسطوانة ما يظهر منه يد ولا شيء فهي مكروهة في الصلاة لأنها يعني ما بتديش اليد كأنها ما بتاخدش اليد حريتها وعبوديتها تصبح اليد ما يعني مكتفة تمام. فتجدونها في الفقه يقول إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال الصماء. فالمقصود هنا طيب كيف تعرب بقى واشتمل الصماء هو بيعتبرها نوع من أنواع الاشتمال لأن الصماء نوع من أنواع الاشتمال. فلما يجي نوع ده مقصوده انه ايه يحل محل المفعول المطلق. اشتمل الصماء اي الشملة الصماء بكسر الشين المعجمة لمن ستر جميع بدنه بثوب لان الاشتمال يقع على هيئات كثيرة ممكن يشتمل الصماء ممكن يشتمل غيرها. فلما يكون المصدر له عدة هيئات وجاءت احدى الهيئات تمام فهي تعتبر نائبة عن المفعول المطلق. والصماء نوع منها ومثل قولهم نعم نوع المصدر يعني الآن أنت عندك المصدر اللي هو هنا الاشتمال. الاشتمال أنواع كأنك أنت بتقول اشتمال الصماء. فلما يكون المصدر له أنواع وتجيب واحد من تلك الأنواع مكان المصدر فيعتبر نائب عن المفعول المطلق. قال والصماء نوع منها ومثله قولهم قعد القرفصاء لأن القعود أيضا أنواع. فما تقول قعد القرفصاء يعتبر ايه يعتبر القرفصاء نائب عن المفعول المطلق لان القعود وهو المصدر له انواع متعددة زي ما الاشتمال كان له انواع متعددة فاورد منها الصماء وهنا اورد منها الايه القرفصاء تمام واصح ضم الحرفين او كسرهما. نعم ها اللي هي هذه لا او مفعول او منصوب عن المفعول المطلق يعني تقول مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق سهل. تريد ايش من وجه اخر؟ لا ما تجيش مفعول بها قد يهيئ للطالب انها ايه مفعول بها لكن ما وقع عليها الايه الفعل يعني ما قعد القرفصاء زي ما تقول ضرب زيدا هو مش قعدها لان قعدها اصلا ليس متعدد حتى شوف جلسة وقاعدة ليست متعدية، فلو كان كده كان هيبقى تعدت لو جعلنا مفعول به. تمام؟ نعم، القرفصاء، أوريه القرفصاء زي كده، ده شبيه بيها، انه يجلس هكذا او يرفع رجليه يعني تبقى اليتان على الارض وركبتان مرفوعتان. تمام؟ فدي جلسة القرفصاء زي اخواننا الحضارمة لما يجلسوا يعمل ما يسموها الحبوة دي. يعني بس يبقى رافع ناصب ركبتي. نعم تمام. اليد، لا اليد ما لكش دعوه باليد، اليد ها الالياء، لا لا ليس شرطا، مقصودك انه يجلس كده، لا لا ده شكل من اشكاله، لا مش شرط، لكن اليته على الارض، ممكن في المعاجم حتى يصفون انه اليتا على الارض، وليس وليس من شرط. وان كان اشتهر احنا عندنا يعني ما يقول قرفصاء الا يعد اليتا ليست على الارض. عندنا قلوا كده في الركبتين ويقوم فجأة، يعني يمكن تنزل الحصوة قال هكذا. تمام، هذه كيف في السنة، يعني ايش في السنة؟ ايوه يعني المقصود هي جاءت الكلمه في السنه لكن ما جاتش الامر بها او شيء حتى هيرتاح، يعني خلاص بدي فائده طبيه يعني. تمام يلا، وان كان يعني بتبيع التمر يلا او بتبيع المياه في حاره السقايين، بس مش اشكال، احنا عندنا نقول كده يعني. ولمن احتبى بيديه. تمام، شوف في الصحاح عندي في الحاجة قال القرفصاء أن يجلس على إليتيه، انتبهت يا ولدان، ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعها على ساقيه، كأنه يحط يضبط أو يحطهم على ساقيه. نعم، لأنه يحتاج يسند نفسه، لما أصلا ما يجلس كده ما يستطيعش يسند نفسه إلا بيديه، زي ما هم بيسندوا ما بسموها لا نفس بتاع اللي بتربطه بيده، او هم معاهم شيء جاهز. هم انا بتكلم على نفس الرباط اللي بيربط بيده الجاهز، نفس الرباط يعني سموه بنفس يعني نفس الرباط يسمونه حبو. تمام، هو الظاهر انه نوع من القرفصاء ايضا، انه قرفصاء مش هو اصلا. شوف الصور دي يعني ليست محددة لانها ليست بمعنى نص او شيء، انما هي افعال كانت تقع منهم، فبالتالي مش معنى انه هو حدد ده ان خلافه ليس صحيح. لا مش مسألة، هو كمان بيسأل على العربية، انا داري انه بيسأل على من الناحية اللغوية يعني عند العرب، فأنت تجد أن فيها متسع مش بس محصورة على هذا. لكن المصنف هو أورد يعني الشيء اللي أمامه في الصحاح أو شيء، ولا هي أشمل من أشمل من هذا. الإقعاء لا، خلي بالك يشبه حق الكلب. يشبه حق الكلب. طيب، قال ومشى المطيطة بتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشيته ويمد يديه إلى ورائه، ده يعني مشية المتكبر، يعني يمشي هكذا كأنه يعني بس لا بس كأنه يهتز شوية، يعني شوف حتى يتبختر في مشي يعني فسرت بالمشي مشية العسكر الظاهر، والله أعلم من فسرها بهذا، أكيد من المتأخرين، ما أنا الظاهر لا أفهمها كده، لأن مشية العسكر مشية فيها جدية وليس فيها نوع من التبختر، لكن في مشية اللي هي ممكن تقول أنها مشية ممكن فيها كبر، يعني زي ما تقول يعني تحس كده، أنا أفهم كده يعني، لكن ديك مشي فيها نوع من التواضع، مش فيها جدية وفيها سرعة أو شيء من هذا القبيل، ويداه صح هكذا كأنهم يريدون أن يفسروها أنه حصل، يعني حصل. لكن أنا أعتقد أن إيه؟ أنها أريد بها المتكبرون. تمام، أنت تصور كده لما يكون واحد منتفخ الأوداج كيف بيمشي هكذا، يعني إيه تحس أنه مستكران؟ لا، بيمشي بعضهم هكذا، يعني شايف الناس كأنهم نمل. ده لا هكذا حتى إيه يعني تجد فيه انتفاخ في 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 المشية نفسها. حتى أنا أذكر عندنا يعني لما يجي مثلا يمثل واحد متكبر أو شيء، هم يمثلوه كده، يعني يمثلوه بال يعني كده إنه إيه منتفخ. وإن كان الآن بطل ويمشي بالصورة دي، لكن ممكن تلحظها في بعض الناس، ممكن تشوف إنه إيه متكبر يعني. نعم. لا لا لا، بس هي كأنها هي لقبها كده، يعني ما بيقالش قرفصاء، يعني اسمها القرفصاء بالألف واللام، لأنها كأنها حاجة محددة، يعني حاجة أو مشية أو جلسة محددة، فكأنها معرفة. فهمتني؟ لأنه شوف أنت قلت الإيه التورك، ما بيقولوش تورك إلا لما تيجي تقول إيه تورك، هات الفعل تقول تورك توركا، لكن جلست تورك. تمام، فهذه كأنها لأنها هيئات محددة فكأنها معرفة، لأنه ما أنت ما تقول إيه جلس قرفصاء، كأن القرفصاء يعني شيء مش محدد، نكرة، بينما القرفصاء محددة والمطيطة محددة، فبالتالي عرفت من هنا. في مثل هذا بس ما في مانع أن يجي بدون بس لا لا يعني مثل هذا بالألف واللام، نعم، لأنه محدد معرف، يعني أنواع مشية أنواع جلسة فمعرفة. تمام، والظاهر كلام الشيخ أن اشتمل الصماء منصوب بفعل مقدر كجاء الأمير ركضا، وليس كذلك، بل هو من أمثلة ما أقيم فيه النوع مقام المصدر كما أقيم الوصف مقام المصدر. يعني مقصود أن كلام الشيخ كأنه إن الصماء مفعول مطلق لفعل من جنسها محذوف، الشارح يريد أن يقول لا، هي 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 منصوبة للفعل المذكور ده، إن قاعدة القرفصاء هي اللي عمل فيها قاعدة مش فعل محذوف. مقصود إن مفهوم كلام الحريري إن العامل في القرفصاء لأنه جبهة، وقد جاء ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء يتوضأ، فكأنه يريد أن يقول إن الناصب لها ليس الفعل الموجود والمصنف يخالفه أو الشارح يخالفه. تمام، باب المفعول له. المفعول له من أنواع المفاعيل، أنتم تعرفون المفاعيل خمسة صح؟ مفعول مطلق، المفعول به، المفعول له، المفعول معه، المفعول فيه. تمام، فهو بيبدأ إيه يخلص المفعولات. فالمفعول له يسمى المفعول من أجله ولأجله. تمام، شو شباب المفعول له علشان تكون واضحة من الأول، له شروط. المفعول له له شروط، شروط المفعول له. أول شرط أن يكون مصدر، الكلمة نفسها تكون مصدر. تمام، بعضهم يزيد يشترط أن يكون مصدر قلبي، مصدر قلبي يعني من أفعال القلوب. تمام، بعضهم يشترط يقول انه ايه علة للفعل، يعني جواب لما. يشترط فيه ان يتحد، يعني المفعول له يتحد مع الفعل في الزمن. خمسة، يتحد مع الفعل الفاعل. الشروط دي مهمة يا شباب، لأنه هيجيبها بتنبيهات مختلفة فهتوه عليك، فأنت امسكها من الايه من الآن، وهتجده كل تنبيه يدينا ايه يدينا شرط من الشروط، فأنت احفظها. هو يمكن ما يجيبش اللي هو الايه في قلبي ده، لأن بعضهم يهمله، بعضهم لا يشترط، لكن الشروط الأربعة لابد منها: أن يكون مصدر، وأن يكون علة للفعل، جئتك إكراما، وأنه يتحد مع الفعل في الزمن، ويتحد مع الفعل في الفاعل، يعني يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر أن يكون واحدا. رأيت رأي فلان في المسألة، ما هي تصبح رأى العلمية، هي رأى من الرأي، هتصبح رأى العلمية، رأى العلمية هي نفسها رأى من الرأي، نعم، لكن الثانية البصرية هي تنصب مقولة، تمام؟ طيب، يدي رأى من الرأي ويجعلها ناصب المفعول ولا اثنين؟ تقول رأيت، بس لكن لما تيجي تقول رأيت أن الأمر كذا غالبا تقول هكذا: رأيت أن المسألة صعبة، مش كده؟ رأيت أن المسألة صعبة، ما أن ومعموليها تسد مسد المفعولين، فالظاهر أنها تشبه إيه؟ إن لم تكن هي نفس رأي العلمية. نعم، تمام يا شباب. يبقى الآن دي شروط المفعول له، يسمى المفعول له أو المفعول من أجله أو المفعول لأجله. أول شيء أن يكون مصدر، الثاني أن يكون مصدرا قلبيا يعني من أفعال القلوب، الثالث أن يكون إيه؟ أن يكون جواب لما، أن يكون علة يعني للفعل. أقول زرتك إكراما، فلو قلت لما زرتني، كل إكراما، ضربت ولدي تأديبا، لما ضربت ولدك تأديبا، فتأديبا وإكراما وخشية ورهبة، ده يسمى إيه؟ مفعول لأجله، مصدر وهو علة في نفس الوقت، ويتحد ممكن، بس الآن احنا بنتكلم على إيه؟ دي شروط أن ينصب، وأما حرف الجر سهل ما يحتاج إلى شروط يعني، ولذلك لو فقد شرطا من تلك الشروط جر باللام، لكن احنا بنتكلم على الأصل على أساس أنه إيه؟ مفعول، فبالتالي مفعول يعني منصوب، دي شروط النصب حتى تنصبه. فأنت تقول زرتك تأديبا، زرتك فعل وفاعل، وتأديبا مفعول له أو مفعول من أجله أو مفعول لأجله، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. توفرت الشروط فيه: هو مصدر، هو مصدر قلبي، هو علة. نعم، قلبي يعني ليس حسي، يعني في أعمال الجوارح وأعمال القلوب، يعني ما ينفعش إيه مثلا تقول زرتك مشيا، ما يجيش أو سقيا أو كذا، شيء عمل جارحة، هو يأتي عمل قلب، عمل قلب، إكراما تأديبا احتراما خوفا خشية، فتجد كله من أعمال القلب. تمام. الشرط الثالث أنه يكون هو علة، كما ترون أنه يسأل عنه بلما، لما فعلت كذا، فيكون الجواب المفعول لأجله. الشرط الرابع أن يتحد مع الفعل في الزمن، يعني أنت الآن عندك فعل ومصدر زرتك إكراما، يكون الزيارة والإكرام في وقت واحد، ما ينفعش زرتك اليوم إكراما لك غدا، ما ينفعش، فلا بد لإيه؟ يكون زمنهم واحد. اتحاد الفاعل، أن يكون فاعل الزيارة والإكرام واحد، ما ينفعش زارك زيد إكراما مني لك، فيكون الفاعل للزيارة زيد وأنا اللي بأكرم أو العكس، لازم يكون فاعل الفعل والمفعول لأجله واحد، ويكون زمن الفعل وزمن المفعول لأجله واحد، ويكون المفعول لأجله مصدر قلبي، ويكون علة الفعل. وضع الشروط يا شباب، الآن هو يوزعها فتكون موجودة معكم حتى إيه؟ نعم، لا يبقى تقول لإكرامك أو يبقى تأتي باللام. لا، الظاهر لا، الظاهر أنه ده حسي، ده حسي ما يصلحش. هتقول من أجل الرياضة، نعم، ما هو أصلا إحنا ما بنمنعش أن يكون علة، بس إحنا بنمنع أن ينصب، دي القضية، إن دي شروط النصب وليس شروط العلة. فأنت تقول أسرعت للرياضة، اللي ما تنطبق عليه الشروط جيب له اللام وخلاص، ما احنا ما بنمنع ان يكون في شيء علة اخرى، لكن الكلام كله على النصب، متى ايه متى يسوغ النصب، لان الجر حتى لو توفرت الشروط ممكن تجره. يعني لو قلت زرتك اكراما، لو قلت زرتك للاكرام لا مانع، الجر ليس له شرط، تأتي باللام ولا تأتي بالباء او بفي او غيرها المهم، لكن الكلام تلك الشروط من اجل النصب. تمام. طيب تعال نشوف. وان جرى باب المفعول له، وان جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، هذا شرط، لكن جنس الفعل غير جنسه، يعني يقصد مادة الفعل غير مادة المصدر ده، على اساس يفرق بينه وبين المفعول المطلق. لو قلت زرتك زيارة يبقى ده مفعول مطلق، لكن زرتك تأديبا مادة تانية يقصد. وغالب أو غالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، سكنها هي لما فعلت، يبقى مقصوده إيه ده الشرط الثاني أو الثالث اللي هو جواب لما. تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر، يبقى هنا خوف الشر خوف مفعول لأجله، قد حرف تحقيق، زرتك فعل وفاعل ومفعول، خوف مفعول لأجله، الشر مضاف له، لا يفهم منه ان المفعول لاجله قد ياتي مضافا، قد ياتي مفردا، وقد ياتي بالالف واللام. وغصت في البحر ابتغاء الدر، نفس الشيء، غصت فعل وفاعل، في البحر جار ومجرور، ابتغاء مفعول له، والدر مضاف له. الدر عرفت، اللؤلؤ، الدرر هي اللآلئ اللي هي في البحر بيجيبوها من الايه الخليج العربي والاشياء دي، الخليج ما كانش عندهم بترول، كانوا يجلسوا صيادين وبتاع، لا اغتنوا اخيرا بس ايه يعني ما مش يعني، فكان اجدادهم هؤلاء غالبا صيادين سمك ولؤلؤ واشياء من ايه من هذا القبيل. تمام. لكن فتح الله بالبترول خلاص يعني ما عاد تمام، ما عاد الفقراء الا مصر واليمن والسودان والدول التانية دي مساكن. تمام. ايه ها. نعم، ابتغاء مصدر مفعول مطلق، عفوا مفعول لأجله، ايوه الابتغاء، اما باليد، الابتغاء باليد ولا بالرجل، ايوه ابتغاء، تبتغي، تريد، الارادة والابتغاء والمحبة والخشية، ابتغى يعني اراد، لا لا يعني ابتغى يعني أراد، مش أقول لك حتى أبغي كذا، أبغي وده يقول أبغي، وده يقول أشتهي، وده يقول عاوز، وده يقول أريد، يعني كل ده معنى واحد. تمام. ها واضح. ها وبعض أيضا شوف اللي بيشترط انها قلبي ما هي هي ما خالف هي هيجر باللام، واللي ما يشترط هي كانه ايه كانه بيشوف انه ما في مانع ما دامت ايه ما دامت تتوفر الشروط الاربعه. تمام. وهو السبب ايش؟ السبب ان غالب ما ورد منصوبا هو افعال قلبيه، فجعل بعضهم يشترطها وبعضهم ايه لم يشترطها بسبب هذا. تمام. فالامر سهل يعني. نعم. لا لا هي لما 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 اللام حرف جر وما استفهامية بس، لكن هنا سكنها من أجل الوزن، لأنه لو قال ولما فعلت ما تهواه هينكسر البيت. تمام. قال أي أن المفعول له يسمى أيضا المفعول لأجله منصوب، والناصب له ما تقدم من الفعل، إيش العامل فيه؟ الفعل الذي فاعله فاعل المفعول له، ولا يكون إلا بلفظ المصدر، لكن سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل أو وصف مشتق منه، كضربته ضربا، بخلاف المفعول له فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه، يعني يقصد مادته غير مادته، زرتك تأدبا، فتأدبا مادته أدب غير زارة، لكن لو قلت زرتك زيارة أصبح زيارة مفعول مطلق. ده معنى جنس وغير جنس. ثم يكون تارة ده ممكن نقول الآن أنواع، دي تقسيم بقى أنواع المفعول لأجله. يأتي مجرد من ال والإضافة، يأتي بال، يأتي بالإضافة، تمام؟ يبقى هو على إيه؟ على ثلاثة أنواع. ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم اللي هو خوف الشر وابتغاء الدر، فالناصب لخوف الشر زرتك، زرتك خوف الشر، والناصب لابتغاء الدر غصت، غصت ابتغاء الدر، وهما يعني الفعلان من غير جنسهما أو المصدران غير الفعلين، وقع علة للفعل الناصب لهما، إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، أو لما غصت في البحر لقلت إيه؟ ابتغاء الدر. وتارة يكون منكرا كجئت إكراما لك، وضربت العبد تأديبا له ونحو ذلك، وتارة بالألف واللام، زرتك التأديب، تمام؟ فما فيش معنى، بس قليل. تنبيه: لا معنى لقول الناظم وغالب الأحوال أن تراه، جواب لم فعلته، لأنه إن أراد لفظ السؤال مقصوده مش غالب، ده هو كله في كل الأحوال، هو جواب لم فعلته، فذاك ليس بغالب أو تقدير، فذلك واجب لا غالب. وغالب منصوب على نزع الخافض، يقصد على أي في غالب الأحوال، وجواب منصوب على الحال، وبعضهم أجاز أن تكون مبتدأ وغالب الأحوال، يعني يجوز أنك تقول إيه زي ما هم شكلهم شكلها، قال وغالب الأحوال، لا يجوز أنك تقول وغالب الأحوال وغالب الأحوال، ما فيش مانع. وسكن ميم لم لإقامة الوزن. تنبيه آخر: ويصح جر المفعول له بلام العلة، ولهذا يسمى المفعول له نحو زرتك لخوف الشر، ما فيش مانع، وجئت لإكرامك، والجر باللام لا يحتاج إلى شرط، يعني الجر باللام حتى لو توفرت الشروط تستطيع تجر باللام، إن لم تتوفر الشروط يجب الجر باللام وما تستطيع أنك تنصب، الشروط دي للنصب. وشرط النصب ما أشار إليه الناظم من كونه بلفظ المصدر، أدي واحد، وأن يقع هو الفعل الذي نصبه من فاعل واحد، أدي اثنين، في وقت واحد، أدي ثلاثة، لأن الزائر هو الخائف، من زرتك خوف الشر يبقى الفاعل واحد. ولعله مراده بقوله فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فجعل الفعل فاعلا مجازا، يقصد ربما هو بيتأول أن أشار إلى هذا الشرط في قوله فانصبه بالفعل الذي قد فعله، مع أنه ظاهر الكلام غريب أن الفعل مش هو اللي يفعل المفعول لأجله، يعني ككلام الحريري فانصبه الكلام على المفعول له بالفعل الذي قد فعله، الفعل هو اللي فعل المفعول لأجله، لا يعني مجازا. فلو لم يكن مصدرا وهو علة وجب جره باللام، كجئت للمال، أن كلمة المال ليست مصدرا، تمام، فما ينفعش جئت مالا. وكذا لو لم يتحد فاعلهما، كجئت لإحسانك إلي، أنا الجئت والإحسان منك، فما ينفعش جئت إحسانا منك إلي، ما ينفعش جئت لإحسانك، لأن فاعل المجيء أنا وفاعل الإحسان أنت، اختلف الفاعل يبقى جر باللام مع أنه علّه. لا لا، جر ومجرور خلاص، ما دم جئت فعل وفاعل لإحسانك جر ومجرور مضاف إليه، تمام، إلي جر ومجرور متعلق بإحسانك. تنبيه آخر: ويشترط أيضا وجود المفعول له والفعل الناصب له في زمن واحد، هذه شرط آخر. ألا ترى أن وقت الزيارة والغوص في البحر ووقت خوف الشر وطلب الدر، يعني يقصد قد زرتك خوف الشر، فالزيارة والخوف في وقت واحد، وغصت في البحر ابتغاء الدر، الغوص والابتغاء في وقت واحد، ده الشروط نفسه، بس كل شوية يدي التنبيه ويدي إيه ويدي شرط آخر، فأنت إيه امسكها كلها أحسن لك. فلو قلت زرتك اليوم لإحسانك إلي أمس، ما ينفعش إلا أنك تجر، تمام، وجب جره. يبقى الخلاصة أنه متى ينصب؟ عند توفر الشروط الخمسة، إذا لم تتوفر الشروط الخمسة فجر باللام، حتى لو توفرت الشروط الخمس وأردت أن تجره باللام فلا منع، فالجر لا شروط له. ها؟ جر ومجرور، عشان تعرف اللام حرف جر واللي بعدها مجرور بها وخلاص، يعني خرجنا من النصب. ايه لا لو تحقق الشروط وجرد باللام خلاص يبقى مجرور، هنصبه يعني زرتك تأدبا يبقى تأدبا مفعول لأجلي، نعم منصوب، لكن زرتك للتأدب جار مجرور خلاص، ما تجيب سيرة المفعول ايه لأجله، لا يسمى اصطلاح المفعول لأجلي إلا إذا توفرت الشروط ونصبته، وأما إذا جررت باللام أو بغيرها من الحروف فجار مجرور انتهينا. واضح شباب؟ طيب باب المفعول معه، المفعول معه يمكن دايما يجيبوا آخر حاجة، لا لأنه يعني أولا اختلفوا في أنه مفعول، بعضهم ما يريد يجعله مفعول، واختلفوا في العامل أن الفعل هو العامل فيه أيضا، تمام، وأيضا هو الواحد من المفاعيل اللي بيعمل فيه بواسطة حرف، حتى أن بعضهم قال الحرف هو اللي بيعمل فيه، فكأنه يعني نوعه من أنواع الإيه الضعيفة. شو امسحوا هذا، يا شباب أنا يعني كثير من الطلبة يدرس المفعول معه لكن لا يفهمه، هو سهل لكن ما يفهم، يعني الآن عندما تقول إيه، عندما قل سار القائد والجند، وأقول سار القائد والجند، الآن عبارتان شوف العربية دقيقة في اختلاف في المعنى بينهما، سار القائد والجند وسار القائد والجندة، ما الفرق بينهما في المعنى؟ ها.
في أول الجند تحرك مع القائد، في ثاني القائد مشى من جانب الجنود،
ها ما رأيك؟ صحيح، وهذا المعنى هو مترتب على ايه، على اختلاف الواو والاعراب، يعني انه الان شوف يا شباب الدقة في اللغة ازاي، سار القائد والجند اصلا العطف العلماء يقولون في كتب النحو بنية تكرار العامل، فانت عندما تقول سار القائد والجند تقديرها سار القائد وسار الجند، يبقى معناه ان العامل وهو سار وقع من المعطوف والمعطوف عليه، وقع السير من القائد وقع السير من الجند، تمام؟ ها؟ لا لا مش تراخي، احنا مش عند التراخي ولا مش تراخي، تراخي ده في الواو وفاء وثم والاشياء دي، ولا تراخي ولا شيء، الواو تحتمل الكل، لو جينا رجعنا الواو، بس انا مقصدي ما تدخلناش في حارة اخرى، لان التراخي ده لما نيجي نتكلم على العطف والتفريق بين الواو والفاء وثم، مش هو ده مش المقصود هنا، انت عندك هنا واو معية واو عاطفة، ما يهمنيش لان الواو تحتمل التراخي والتعاقب وكله، ما الواو ما مفتوح، المهم ان ايه اللي يهمني هنا ان في اشتراك في الفعل، واضح شباب، فسار القائد والجند تقديرها سار القائد وسار الجند، لكن توفيرا في العربية بيعطف ويقولون العطف بنية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، تمام، سار القائد والجند لما نصبنا يبقى ده مفعول معه، والواو دي بمعنى معه، اي سار القائد مع الجندي، اي في معية الجندي في حضرة الجندي، وده معناه انهم ما اشتركوا في السير، فده بيقال لما يجي يستعرض القائد للجند، عشان كده ساعات يهربوا من الجمل دي المحتملة ويجيبوا جملة ما تحتملش، دايما يقول لك ايه سرت والنيلة، تمام، فليش؟ لان النيل ما بيمشيش، فبتمشي على شط النيل، يعني معناها كده مفهومة، فدي سار القائد والجند تحتمل، لان الجند بتمشي فيقول لك يفهمها الطالب ان الجند مشي معاه، فهو يجيب لك حاجة ما بتمشيش، او استوى الماء والخشبة، العادة في الانهار قديما يا شباب كان يعملوا المقياس، ما يسمى مقياس النيل او شيء خشبة وعليها ايه خطوط وارقام، فيشوف الماء وصل لفين. تمام. قال لك لا ده النهر ايه الان فاض او زاد او كذا. فاذا ارتفع الماء حتى وصل الى نهايه الخشبه قالوا استوى الماء والخشبته. مين اللي بيتحرك؟ الماء. ام الخشبه ثابته؟ لو قلت استوى الماء والخشبته كان الخشبه كانت معوجه وعدلتها سويتها والماء استوى، يبقى حصل حركه من الطرفين. شو ازاي؟ فالفرق بين ان تقول استوى الماء والخشبته ان على ما هو الاصل المعروف كده، ان ايه بيضعوا ما يسمى المقياس وياتي يرتفع الماء وينقص حتى يرتفع الى نهايه الخشبه، فيقول استوى الماء والخشبته اي ارتفع الماء الى نهايه الخشبه والخشبه ثابته زي سار القائد والجنده. تمام. فكده اتضح المفعول معه شباب. فالواو هنا بمعنى معه، ويصبح ما بعدها يسمى مفعول معه. وكما قلت من أسباب أنه يؤخر أنه هو الوحيد من المفاعيل اللي بينصب بواسطة، أن في حرف بينه وبين العامل، لأن المفروض عند الجمهور العامل هو الفعل المقدم، لكن وصل له العمل بواسطة الحرف، بينما بقية المفاعيل مباشرة مباشرة ما فيش واسطة. لكن حتى أن بعض العلماء يقول أن الواو هي العاملة، لكن ده مرجوح عند جمهور العلماء. جمهور العلماء عندهم ان الايه ان العامل في المفعول معه هو الفعل او ما يشبهه، والواو ليست هي العامل، وانما هي ممكن تقول سحبت العمل الى المفعول لاجله، او كانت واسطة في توصيل العمل بس. خلاص كده يا شباب. يبقى ده اسمه الايه اسم المفعول معه، والواو هنا بمعنى معه، بمعنى معه اي انك فعلت الشيء الفلاني في حضرة ما بعد الواو، او في وجود ما بعد الواو، لا ان ما بعد الواو اشترك معك. تمام. وساعات تأتي الواو تحتمل زي سار القائد والجند، وسار القائد والجند تحتمل، يبقى ممكن انت تعربها الاعرابين، او ممكن انا اشكلها بالتشكيل الذي اريده. وبعض الاحيان لا تحتمل زي استوى الماء والخشبة، صعب انك تقول استوى الماء والخشبة، يعني الخشبة كانت مش عارف ايش، ما صعب يعني استوى الماء والخشبة، او سرت والنيلة. اما انت تقول سرت والنيل تحتاج الى تأويل، ان النيل بيسير ومجاز ومش مجاز، لكن الاصل انه ايه انه لا يسير، فتقول سرت والنيلة. تمام. او سرت والجبل، بلاش يمكن الجبل ما هوش كلام، يمكن بيشوف المية بتمشي بيقول لك ايه اهو بيمشي. طيب سرت والجبل. تمام. فالجبل ما بيمشيش، الا تقول لي بقى ان ايه الاية ها تمر. ايوه رجعت. نعم. إيه والكرة الأرضية ما هي بتتحرك، وبالتالي الجبال بتتحرك. ما اللي عاوز يتفلسف يتفلسف. إيه إيه إيه. موجودة في القرآن مش موجودة ليش؟ فعندك إيه والطيرة الآية. لا ده من باب المعطوف على ده العطف على المنادى، العطف على المنادى بالنصب. لا لكن عندك ايش يعني ايش الاشكال عندك؟ لا لو قلت والجند لا يتحرك استعراض، ان زي ما مش ساعات يصفهم ويمر عليهم يفتش فيهم او يحييهم ولا ما بيعملوا. تمام. ما بتشوفش لما بيستقبلوا زعيم ولا شيء واستقبلوا حرس الشرف على قولتهم، مش بيبقوا مصفوفين كده وهو يمشي وقعد يبص في وجوههم كده ما ادري ليش يعني متأملهم يعني. ما قلت لك لو قلت انت سار القائد والجند يبقى كلهم مشي بيمشوا وهم بيمشوا معاه. سار القائد والجند يبقى ما فيش ذكر لسير الجند، وانما معناه ان الايه السير وقع من القائد في حضور الجند في وجودهم. واضحة؟ طيب نشوف بقى ايش قال المصنف رحمه الله تعالى. قال باب المفعول معه: وان اقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والاخشابة، وما صنعت يا فتى وسعدة، فقس على هذا تصادف رشدة. وإن أقمت الواو في الكلام يعني جعلتها إيه بمعنى مقام مع، يعني جعلتها بمعنى مع، جعلت الواو في الكلام بمعنى مع. فانصب طبعا سكنها برضو علشان القافية الوزن عفوا، فانصب بلا ملام، فانصب إيه ما بعدها، ما بعد الواو بلا ملام اللي هو المفعول مع. تقول جاء البرد والجبابة، فالبرد فاعل والجباب مفعول معه منصوب، والألف للإطلاق. تمام. بعضهم فسر الجباب اللي هو ان الجب القطع، وانا اعتقد الجباب هي اللي بتلبس الجبة، اعتقد كده، لانه حتى شوف الحريري في الشرح يقول جاء البرد والطيالصة، طيلصان يشبه الجبة، يعني هو ما فسرها الصح، ما قالش الجباب يعني كذا، لان انا رأيت ان الشراح يقول الجباب ده يقول لك القطع كذا، ما الجباب جمع جبة، وانه مقصوده جاء البرد ولبس مع لبس الجبة، يعني انه بيجي البرد ونلبس الجباب. فوجدت انه يعني اتى في كلامه قال جاء البرد والطيالصة، طيلصان يشبه الجبة، يعني فالظاهر انه ده مقصوده بالايه بالجباب اللي هي الجبة يعني. لكن الاخرون قالوا ان جباب النخل، يعني ان ايه لانها بتقطع في الشتاء، يعني كان ما عرفت لا في الشتاء ولا في الصيف، اللي يعرف ايه يقول يعني مقصوده من ايه جاء البرد مع قطع الايه مع قطع النخل او جب النخل او قطع او شيء من هذا القبيل. الشاهد في هذا ان الجبابة سواء كانت باي معنى فهي مفعول معه منصوب، علامة نصب الفتحة الايه الظاهرة، والواو هنا واو المعية، تسمى واو المعية. ونفس الشيء استوت المياه والاخشابة، المياه فاعل، استوت فعل والتاء للتأنيث، والمياه فاعل، والاخشابة مفعول معه منصوب، علامة نصب الفتحة الايه الظاهرة. وما صنعت يا فتى وسعدة، وسعدة أيضا نفس الشيء. لو قال وما صنعت يا فتى وسعد، في بعض النسخ وسعدة، وما صنعت يا فتى وسعدة، ونفس الوزن يعني، بس هنا خلاها رجال أحسن وخلاص. أيوة يعني يعني أيوة هو فسر على كده دي النسخة اللي هنا، لكن في بعض النسخ الأخرى سعدة اسم امرأة، هو نفس الوزن ما فيش مشكلة. يعني ايش عملت مع سعدة؟ زوجته، خطيبته، حبيبته، اي حاجة يعني. يعني ما لناش دعوة، احنا نجيب في سيرة الناس. ها ها يعني نقول له زوجة، خلاص سعدة زوجة. تمام. فواضح شباب، فالشاهد ايه انه ما صنعت يا فتى وسعدا، ولا وسعد او سعد، يعني هتختلف الايه يعني المعنى. اي اذا دلت الواو على مجرد المعية من غير مشاركة في الفعل، من غير مشاركة يعني دي واو العطف اللي بتعمل مشاركة، فانصب ما بعد الواو ويسمى المفعول معه، كما مثل به الناظم، فالواو في قوله والجباب بمعنى معه، اي مع الجباب، ولا تدل على مشاركة الجباب للبرد في المجيء، ليس مع ها؟ ما احنا قلنا هو الآن فسرها، والمراد جباب النخل أي تلقيحه، والجب القطع، ويجوز فتح جيم الجباب وكسرها، يعني الجباب والجباب من جب بمعنى قطع، جبه بمعنى قطعه، فالمقصود بها جب النخل يعني قطع الايه قطع التمر من النخل. تمام. او كما قلت انا اعتقد انها معنى الجبة اللي بتلبس، بيلبسها اهل العلم هذه سمى جبة. تمام. فكأنه جاء البرد ولبس الجباب، بقى هيكون في البرد ايه وهنلبس الجباب. ممكن تكون من الجلد او من صوف، مش اشكال، بتختلف يعني. ايه ها المشهورة عندكم هي الجبة السوداء دي، دايما شوفها في الجمهوريات اللي هي ناحيتكم طاجكستان والبتاع، دايما ايه يلبسوها صح؟ ايه نعم. اللي هو ايش؟ ايه ايه ما نقول الانسب يعني ايه، لكن ما فيش مشكلة ما دام جب النخل في البرد ممكن يعني، المهم ان ايه تحتمل العبارة يعني. نعم. وان كان من قرأ شرح المصنف نفسه هيقطع بانها المقصود بها الايه الجبة التي تلبس، والله اعلم. قال وكسرها كما في الجذاب او الجذاب والحصاد، ان المقصود ان ايه نفس الشيء، ممكن فيها الايه الكسر والايه والفتح، وايضا فيها الضم. وكذا الواو في قوله استوت المياه والاخشاب، اي مع الاخشاب. إذ لم يصدر منها استواء يماثل المياه، يعني يقصد الأخشاب ما بتستويش، بل المراد أن الماء بلغ في ارتفاعه إلى الخشب فاستوى معها، بمعنى ارتفع كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. هنا هو تفسير سلفي ما فيهوش كلام، يعني ما يعني ما أولهاش والحمد لله، يعني فسر استوى بالإيه بارتفع. وكذا الواو في قوله ما صنعت يا فتى وسعدة، أي مع سعد، إذ المقصود السؤال عن صنعه مع سعد، فلو قصد السؤال عن صنع كل منهما يبقى يقول وسعد، لقيل ما صنعت يا فتى وسعد بالرفع، أي وما صنع سعد، تمام. فالواو حينئذ للعطف لدلالتها على مشاركة ما بعدها لما قبلها في الفعل. واضح شباب؟ لو قال لك إيش الفرق بين ما صنعت يا فتى وسعد وما صنعت يا فتى وسعد، تمام، هتقول ان ايه دي مفعول معه، ويبقى بالتالي السؤال هنا عن ايش اللي انت عملته مع سعد. اما ما صنعت يا فتى وسعد يعني ايش صنعت وايش صنع سعد. نعم، قلت انه اصلا من الاسباب انه لا يعمل فيه العامل الا بواسطة، كأنه ضعيف شوية، ما يعني المفاعيل كلها بيعمل فيها العامل مباشرة، ما في بينه وبينها واسطة، هنا في واسطة الواو، تمام. وأيضا لأن بعضهم خالف فيه، بعضهم لا يريد أن يجعله مفعول معه، بل يجعله، بعض العلماء كما أذكر، بس لا أستحضر لعله الأخفش أو غيره، وبس ورد في ذهني الأخفش لأنه يخالف كثيرا، يريد أن يجعله مفعول به، نقول لك هو مفعول به لفعل محذوف، وبالتالي ما عنده مفعول معه، تمام. ففي بعض، ففي خلاف في ايه في المفعول معه، بعضهم بيلغيه ما يجعلش، يقول ما فيش حاجة اسمها مفعول معه. طب مال ده ايش اللي بعد الواو؟ قال لك مفعول به لفعل محذوف، تمام. يعني تنبيه، هتقدر اي فعل، انت تقدر فعل المناسب، لا ايه مش الموجود، فعل تاني مقدر تقدره بما يناسب كلامك. يعني انت الان بتقول سار القائد والجند، ممكن تقول سار القائد وبعدين الجند مفعول به لفعل ايه محذوف، كرأيت الجند او نظرت الجند، اي حاجة بقى انت ايه تقدرها، المقصود ان عنده ده مفعول به وليس مفعول معه، فبالتالي ها مرجوح، مرجوح مش عليه العمل. كل الكتب الان خاصة عند المتأخرين فيها المفعول معه. تنبيه، ليس كل واو يقام في الكلام مقام معه ينتصب ما بعدها مفعولا معه، بل شرط أن يسبقه فعل أو شبهه مما فيه حروفه، فتعين الرفع في قولهم كل رجل وضيعته. يقصد يا شباب هنا إن ها إن الواو هنا بمعنى معه، لكن لم ينصب ما بعدها بسبب أنه لم يتقدم فعل ولا شبه فعل، فهيقول كل رجل وضيعته، هيعرب لو أعربنا كل رجل وضيعته، نقول كل مبتدأ مرفوع بالابتداء مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، رجل مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جر الكسرة الظاهرة، وضيعته معطوف على كل، معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الإيه الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام، والخبر محذوف والتقدير مقترنان، كل رجل زي ما قل ايه كل طالب وكتابه، كل واحد يعني يمسك كتابه، او كل واحد ايه او باخبر كل طالب وكتابه، فقل كل مبتدا وطالب مضاف اليه وكتابه معطوف على كل، مقترنان او ايه او يعني اي شيء يفيد المعيه يكون الخبر، لكن لما دلت عليه الواو استغنينا عنه لان الواو هنا بمعنى معه. طب ليش ما قلنا نصبناه؟ لأن من شرط المفعول معه أن يتقدم عامل فعل أو شبه فعل، وما تقدم معنا هنا شيء، ما فيش جملة اسمية كل رجل، ما فيش إلا مبتدأ ومضاف إليه، أين الفعل أين شبه الفعل ما وجدنا. لا كل رجل يعني كل واحد واقف مع ضيعته أو كتابه، فأقول كل طالب وكتابه أي مقترنان، يعني ده جنب ده زي ما بقول كل طالب محطوط أمامه كتابه، ما هو ده التقدير، كل رجل كل طالب وكتابه مقترنان، أي مقترنان، نعم خبر، ايوه خبر كل، بس لكل دي ما معاها مضاف ومعطوف وشغله. ما هي انت مقصودك مفرد يعني اقول كل طالب وكتابه مقترن؟ لا، انت زي ما انت تقول زيد وعمر، تقول قائمان ولا قائم؟ وعمر قائمان ولا قائم؟ قائمان. مع ان المبتدا عندك مفرد صح، يعني انت لا تقول زيد ده المبتدا وعمر معطوف، يبقى المبتدا مفرد ولا ليس مفردا؟ لكن لما تاتي بالخبر تاتي به مثنى. ليش؟ لانه اصلا العطف هو كانه اشتركوا الاثنين، مش كان المبتدا عندك اثنين بس. القاعده احنا نحويا بنعرف الاول مبتدا والثاني معطوف عليه، لكن هو في الحقيقه اثنين. ده نفس الشيء كل طالب وكتابه، هي في الحقيقة اثنين. فتيجي تخبر بالمثنى تقول ايه؟ مقترنان. وضح لك؟ نعم. ايه المشتق يعني زي ما تقول ايه؟ انا سائر والنيلة. انا مبتدأ وسائر خبر، والواو واو معية والنيل مفعول معه. فسائر تعمل عمل سارة لان من نفس ايه؟ مادة الفعل. أو اسم مفعول أو اسم فاعل أو مصدر، المهم أن يكون إيه؟ شبه فعل، مما يعمل عمل الفعل من اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة يعني مصدر. قال كل رجل وضيعته لعدم تقديم الفعل، وعلم من هذا أن الفعل هو الناصب للواو، لأن لو كانت الواو كنا نصبنا كل رجل وضيعته، ما هي الواو هي بمعنى معه موجودة، لا لكن ما نصبنا. لكن لأن في ده رد على بعض العلماء اللي يقولون بأن الواو هي العامل، لا العامل هو الفعل أو شبه الفعل بواسطة الواو. تمام، يبقى كده إيه؟ انتهت المفاعيل، وقفنا عند الإيه؟ باب الحال والتمييز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أصلا يقال ما المقصود بالجهة يعني؟ يعني الآن شوف ثم استوى إلى السماء، نفس الشيء. شوف الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في أكثر من كتاب يقول إيش؟ لو قيل سئل إنسان هل الله عز وجل في جهة أم لا، فيقال فسر عبارتك، هل تريد أنه محدود أنه تحده جهة؟ فنقول لا تحده جهة. لكن لو قلت أنه في جهة العلو فنقول نعم. فهنا نفس الشيء، ثم استوى إلى السماء أي ارتفع وعلى، لكن ليس السماء تحده ولا الجهة تحده سبحانه وتعالى، لكن هو في الإيه؟ استوى على العرش بس.
نحن نقول استقر، هذا بمعنى
لا استقر فيها كلام، يعني كلمة استقر استوى بمعنى استقر وردت عن بعض العلماء، لكن في نقاش فيها عند السلف يعني في بعضهم لا يقبلها، يقول لأنه لم ترد تلك الكلمة، وردت تقريبا عن مجاهد او بعض السلف، لكنها بعض السلف ايضا استنكرها، ونحن نتوقف فيها يعني ايه لا نقول بها، ولكن نقول انه استوى بمعنى على وارتفع. واما الكيفية فالله اعلم، زي ما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اي السؤال عن كيفيته. فيقول لو قلت لي كيف استوى اسألك كيف هو، فتقول لا اعلم، يعني انت لا شك تؤمن بوجود الله صح؟ فالله موجود، طب كيف هو؟ تقول لا أدري، لكن تؤمن بوجوده. ونحن نقول أيضا نؤمن بعلوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، لكن لا نعلم كيفية، لأننا لا نعلم كيف هو، والله أعلم. ما هي يعني بس، لكن كما قلت الكلمة ربما شديدة والأمر حساس، علشان كده بعض السلف توقف في كلمة الاستقرار، وأنا أيضا ما أقول بكلمة الاستقرار، وإن كان وردت عن بعضهم، لكن راجع كتاب العلو العلي الغفار حق الذهبي.
الذين يقولون استقر هم يدل بآية آخر ثم استوى على العرش.
تمام،
بمعنى استقر على العرش.
ما وليش ما استوى هنا بمعنى على؟ ما استوى بمعنى على نفس الشيء، فنحن نقول استوى على العرش يعني على العرش بمعنى استقر، لأن أصل قد توهم كلمة استقر إن العرش يفعل شيئا أو حاشا لله إن يسند أو شيء، زي ما ورد عن بعضهم يجلس الله عز وجل النبي على العرش، ورد عن مجاهد كما ورد في مختصر العلو العلي الغفار، واستنكرها العلماء عن مجاهد. ففي بعض عبارات ينبغي ان يعني يدقق الانسان فيها، خاصه فيما يتعلق بتلك القدسيه او ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فانا لا انكر ان بعضهم قال هذا الكلام، لكن انا يعني لا 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 اجد اني اقبل في قلبي او لا اجد عليه دليلا، وبالتالي اكتفي بما بالمعنى المشهور من كلمه استوى بمعنى على، والله اعلم. هذا لانها قد توهم. اولا شوف، العلماء يقولون انه في تلك المسائل لابد ان يكون لك سلف، يعني لا يتجرأ الانسان على اطلاق كلمه ما وردت عن عن السلف في 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 خاصه في هذا المقام الضيق الدقيق الحساس. الامر الاخر انها قد توهم معنى التشبيه او غيره، والمعنى من كما يجلس الانسان على الكرسي او العرش فيستقر عليه، فالكرسي يحمله او العرش يحمله، تمام، فقد توهم الاستقرار هذا المعنى والله اعلم. وبالتالي خاصة تلك المضايق او الامور دقيقة وحساسة، فنحن نحاول لا نتجاوز ما ورد عن السلف حتى لا نعطي فرصة للمؤولة والمعطلة فيتهموننا بالتشبيه. فنقف عند تلك الكلمات، واعتقد ان في بعض العلماء تكلم على تلك المسألة ورفض كلمة استقر. اعتقد لو راجعت مختصر العلو العلي الغفار لاختصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحققه، هتجد فيه فائدة في تلك المسألة، والله أعلم.